اللهم إنا نسألك أن ترزقنا سر لم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم اجعل لنا نصيبا عظيما من سر إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم علق أرواحنا واجذب أسرارنا بسر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم قنا شر كل ذي شر بسر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم جنبنا الشيطان، وأبعدنا عن وساوسه، واجعله لنا عدوا مبينا بسر قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال الإمام السرهندي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين في مكتوباته، قال: حقيقة الحرية إنما هي في التحقق ومنع الخواطر ودفع الوساوس. حقيقة الحرية إنما هي في التحقق ومنع الخواطر ودفع الوساوس. وهو يتحدث بهذا عن الحرية الباطنة. الحرية الظاهرة حينما يستطيع الحركة ببدنه حيث شاء، يستطيع أن يقول ما شاء. لكن أهل المعرفة والتصوف يعتنون بالحرية الباطنة، وأهل الفقه رضي الله تعالى عنهم بأسرار الشريعة ينشرون سر الحرية الظاهر، التحقق، منع الخواطر، دفع الوساوس. أما التحقق فإنه الوقوف في مشهد التوحيد، فيشهد أن الفاعل في الكون واحد، ويشهد ظهور سر الأسماء الإلهية في الكون. فإذا استغرق سره في أحدية الحق كان من المستغرقين في شهود التجلي الذاتي. إذن التحقق الخروج عن أسر سلطان الأسباب. أمرنا أن نأخذ بالأسباب لكن بجوارحنا، أمرنا أن نأخذ بالأسباب لكن، قال صاحب الحكم العطائية: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. مهما كانت الهمم عالية لا يكون إلا ما قدره الله. وضع عبرها كل الأسباب ليصل إلى الكعبة، لكن همته الخبيثة مع كونها همة كبيرة جدا لم توصله إلى الكعبة. وما في أعلى في الكون من همة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يريد الكعبة، فلما وصل إلى الحديبية وقفت الناقة، ظن بعضهم أن الناقة حرنت، قال لا، حبسها حابس الفيل. يا الله، الفيل الذي أتى به أبرهة يحبس بالقدر، وناقة رسول الله تحبس بالقدر، والهدف واحد للكعبة، سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدام، فلا يكون إلا ما أراده الله. وقرأنا في الصلاة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقرأنا وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هذا التحقق، إما يشهد وحدانية الحق في أفعاله أو أسمائه وأوصافه، أو يكون مستغرقا استغراقا شهوديا في التجلي الأحدي. هذا التحقق، خلاصة معنى التحقق. فإنه إذا تحقق في وحدانية أفعال الحق، كلما رأى أفعال الخلق فإنه يعلم أنها مخلوقة، ما في إثنينية ولا شرك. قال سيدي أحمد الرفاعي رحمة الله عليه: لو انقسم الخلق قسمان، قسم يثنون علي ويمدحونني بأحسن الأوصاف، وقسم يقرضون جلدي بالمقاريض، لنظرت إلى هؤلاء وهؤلاء على أنهم سواء. وكان في هذا مشاهدا وحدانية فعل الحق، وحدانية أفعال الحق تجعل الإنسان كلما نظر إلى حركات الكون في قلبه رآها من الواحد. حقيقة الحرية، أولا حتى ترزق الحرية بحاجة إلى هذه الخطوة التحقق. طبعا التحقق يكون بالصحبة والذكر. قال: ومنع الخواطر. والخواطر التي تمنع ثلاثة: خاطر النفس، وخاطر الملك، وخاطر الشيطان، لأن الوارد الذي يرد من الحق لا يمنع، وهو يكون بعد التحقق، حتى يصفو له بعد التحقق وارد الحق لابد من منع الخواطر الثلاثة. أما خاطر النفس فيمنع حينما ينظر إلى ما خطر على قلبه، فإن وجد فيه حظ نفسه فهو خاطر نفس. إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فافعله، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. بقي خاطران، من السهل كتير تمييزهم، خاطر الملك وخاطر الشيطان. خاطر النفس قوي جدا، أما خاطر الملك والشيطان فهما ضعيفان ومترددان. خاطر الملك يدفعك إلى العبادات والطاعات، وربما شغلت بالملكوت عن رب الملكوت. وخاطر الشيطان يزين للإنسان فعل المخالفة. لكن ليش قال الشيخ ومنع الخواطر ودفع الوساوس؟ مع أن دفع الوساوس مندرج في منع الخواطر، هذا من باب التأكيد، لأن الملك خاطره ما في منه خطر، لكن خاطر الشيطان أو وسواس الشيطان ربما يسيطر على الإنسان، لا سيما في أوقات قبضه، في أوقات البسط يهرب الوسواس. هذا مثل الثعلب، الشيطان مثل الثعلب، متى يهجم على الفريسي؟ لما تضعف. إذا الفريسي إذا اللي أمامه قوي ما بيقرب عليه، مجرد ما شاف الفريسي ضعيفة. وأضعف ما يكون الإنسان في وقت الجلال والقبض. من السهولة جدا 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 على الشيطان أن يكثر وسوسته في هذا الوقت. فعلى الإنسان أن يتنبه ويعلم أنه حين يكون في حالة الحزن، أو حينما يكون في حالة الاكتئاب، أو حينما يكون في حالة الإحباط، أو حينما يكون في حالة القلق، كل هذه الحالات يسهل على الشيطان فيها أن يكثر من وسوسته، لأن المؤمن في هذا الوقت يكون ضعيفا، وهذا يشوش على الإنسان تحققه. إذن لا يصل إلى الحرية حتى يستغرق في الوحدانية بالرتب المذكورة ويتخلص من هيمنة الخواطر. وأكثر بالمناسبة أكثر من يتزلزل في الطريق بسبب الخواطر. بل ذكرت شيخنا في مرحلة من المراحل وقلت له إن زيدا من الناس يقول كذا وكذا 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 وكذا، فقال لي هذا يصغي لخواطره، هذا مشكلته أنه مهيمن عليه من خواطره. مجرد أن الإنسان يتخلص من هيمنة الخواطر يصير حرا، لكن عندما يكون تحت أسر الخواطر سيكون في حالة الانحباس، ما يزال في الأقفاص. الاستغراق في الحقيقة بيصرف هذه الخواطر. إذا لم يستغرق في الحقيقة من السهل جدا أن تهيمن الخواطر عليه، وعندما تهيمن الخواطر عليه قد يخرج من الطريق، قد ربما يخرج من الطريق، وهذه ينبغي أن يتنبه إليها كل سالك. جلس بعض مشايخ هذه الطائفة لملاحظة خطور الخواطر ومنعها عن ساحة صدره في 40 يوما، فقط يراقب في 40 يوم هل يثبت في مقام الحرية أم تهيمن الخواطر على قلبه. وقال بعضهم عبيد الله أحرار، إذا تحقق في العبودية لله تبارك وتعالى تحرر من سواه، وإذا لم يتحرر من سواه لا يصح له مقام العبدية. والمراد بعدم خطور الخواطر ودفعها الخواطر التي تكون مانعة من دوام التوجه إلى المطلوب. يعني الشيخ عم يقول مو مشكلة الخاطر العرضي اللي ما بأثر عليك، مثل ماشي في السوق واحد عم بيع بندورة واحد عم بيع فليفلة ما بيأثر عليك. الخاطر اللي بيأثر عليك يقول لك واحد في تفجير رح يكون وبتصدقه وبتهرب من السوق، أما اللي عم يصيح فليفلة وبندورة ما بيهزمك من السوق. واحد كذاب بيقول في تفجير بيهرب نص أهل السوق أو ثلاث أرباعهم أو كلهم. ولذلك الشيخ عم يقول انتبه، الخواطر التي يتحدث عنها التي تحول دون مقام الحرية هي الخواطر الصارفة اللي بتأثر على سلوكك، بتأثر على فعلك، على حركتك. أما إذا كان خواطر ولا تؤثر وأنت في مقام التمكين هذا مو مشكل. قال لا دفع الخواطر مطلقا، لا هذا مو مطلوب أصلا. خواطر جاءت الخواطر إلى قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم ينصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتغير سلوكهم. ونفي الخواطر عن القلب يبلغ حدا، لو أعطيت عمر نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام فرضا لا يخطر على القلب شيء من الخواطر، يعني الصارفة لا مطلق الخواطر، إنما الخواطر المؤثرة على سلوك الإنسان. يقول وليس متكلفا في هذا الدفع، فإن كل شيء إن كان حصوله بالتكلف مؤقت. أنا ما بتحدث على أنه تعود تتعمل وتتعمد دفع الخواطر، لا، مقام الحرية أن تصل إلى مقام تحررت فيه من الخواطر. دائما بيجول عندي على العيادة بعض مرضى الوسواس، يقول أنا عم بعاني كثير من الوسواس. بشبه الوسواس بمثال، نقول له طيب إذا أنت في الطريق استوقفك شخص وشتمك، قال بنفعل، قالوا إذا قالوا لك هذا مجنون، قال بطنشه، نقول له هذا المطلوب. المطلوب أن تهمله، فإذا صار لديك الاستخفاف بالشيطان ووساوسه خلاص مشيت. إذا استخف بنفسه وفر إلى الله تبارك وتعالى لا يؤثر عليه خاطر النفس، وإذا استخف بالشيطان وخواطره لا يؤثر عليه، وإذا عرف أن الملائكة عبيد الله لا يهيمن عليه ملكي ولا ملكوتي. قال فإن كل شيء كان حصوله بالتكلف مؤقت لا يقبل الدوام، بل لو تكلف في إتيان الخواطر وإيقاعها سنين لا يتيسر أصلا. إذا قضية التكلف في استجلابها أو دفعها هذا ليس الحديث فيه، إنما الحديث أن ترتفع إلى مقام الحرية الذي تتحرر فيه ذوقا من الخواطر. ولا يمكن أن يحصل هذا التحرر من الخواطر إلا إذا كان سلطان الحقيقة قويا. فإذا كان سلطان الحقيقة قوية أن تعبد الله كأنك ترى، من أين بدت أسر الخواطر؟ من أين بدت هيمن الخواطر؟ لا، هذه لا تؤثر. قال: والتكلف إنما هو في مرتبة الطريقة. طالما أنت في الطريقة أنت متكلف، وأما الحقيقة فهي التخلص من التعمل والتكلف. إذا كنت فقط حظك الورد والوظائف وما زقت من ذوق العارفين وشهود مشاهدهم ستبقى في الطريقة، وصاحب الطريقة ماشي في التكلف. أما المستغرقون في الحقيقة فإن العفوية في الشهود وعفوية الحال تخرجه عن مشقة التكلف لدفع الخواطر. ما مطلوب التوازن بين الطريقة والحقيقة، مطلوب التوازن بين الحقيقة والشريعة. الطريقة مو مطلوب، الطريقة أبدا أبدا أبدا. الطريقة هي الوسائل الموصلة إلى التحقق، أما الشريعة الانضباط السلوكي بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. الطريقة روح وبيأخذ الوسائل المختلفة المفصلة، إما على طريقة أهل الدليل والبرهان كالشاذلية أو على طريقة الإشراق كالغزالي إلى آخره. فلذلك لا يطلب التوازن إلا بين الحقيقة والشريعة فقط. فتحقق أن دوام التوجه إلى المطلوب على تقدير تحقق منع الخواطر المؤقت بوقت من 10 و40 محال. يعني إذا كان واحد بحسب أنه إذا اعتكف 10 أيام بخلاص من الخواطر، ولا إذا اعتكف 40 يوم على طريقة الخلوتية اللي بعملوا خلوة 40 يوم بخلص من الخواطر، لا، لابد من دخول مشهد الحقيقة. طالما أنت في أفعال الطريق وأقعد بعمل 10,000 و20,000 و50,000 و100,000 و200,000، هذه كلها إنما هي حركات وبركات، حركات وبركات، وهي من الطريقة. وهذا اللي بعمل الخلوة على زبيبة، وهذا اللي بعمل على تمر، وهذا بعمل على ما بعرف إيش، هذه كلها طرق، هذه وسائل. لكن الحقيقة، قال الشيخ ابن عليوة رحمه الله: يوافقني في أيام، لا نطلب منه أعوام، فإن حصل المرام يكون عبدا لله، ننصح له في الطريق، يجعلني فيها رفيق، نريه معنى التحقيق خالصا لوجه الله. أنا غني بالمقصود، ما لي وما للجحود، فلا نرى في الوجود متجلي سوى الله. عندي للخلق الدواء، عندي لمحو السوى، لا نرجو به سطوة، غني بفضل الله. لذلك أفعال الطريقة حركات وبركات، أما الاستغراق في الحقيقة إنما هو الاستغراق في حضرة ذي السبحات، لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. الاستغراق في ذي السبحات. قال: فتحقق أن دوام التوجه إلى المطلوب على تقدير تحقق منع الخواطر المؤقت بوقت من 40 محال، لما مر من أن التكلف في مرتبة الطريقة والدوام غير متصور في الطريقة. بتم مد جزر مد جزر مد جزر الذي تكون الطريقة حاكمة عليه، بتم في المد والجزر مد جزر. لكن أهل التمكين في مقام الحقيقة لا، راسخون. علامات الرسوخ أنه لا ينصرف عن مقصوده، لا ينصرف عن مقصوده، هو عبد الله لا ينصرف عن مقصوده، ما يلتفت، متوجه إلى الله. لو الدنيا كلها والآخرة أجت لعنده متوجه إلى الله، لو جاءت كل المرهبات وكل المرغبات لا ينصرف قلبه عن ربه، إنما هو متوجه إلى الله في كل حالاته. هذا التمكين في الحقيقة. في الظاهر التغير الظاهر مو مهم، إنما التغير الباطن ممنوع. التغير الباطن ممنوع. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني وجهت وجهة قلبي، مو هذا الوجه الحسي. وأن أقم وجهك للدين حنيفة، يعني وجهة قلبك. والدوام غير متصور في الطريقة وإنما هو في الحقيقة، وذلك لعدم مجال التكلف في ذلك الموطن. ما في مقام الحقيقة تكلف. ولذلك عبارة فقد رفع التكليف في سكرنا عنا يجب أن تفهم. قد تسمع من كلام الغوث أبو مديان رحمة الله عليه: فقد رفع التكليف في سكرنا عنا، يقصد رفع التكلف لا إسقاط التكليف الشرعي، فهو من أتقى الأتقياء، وهو فوق أن يتكلم بإسقاط التكاليف. قال قوم للجنيدي رضي الله عنه ورحمه: إن قوما قالوا قد وصلوا فأسقطوا تكليف الشريعة. قال: نعم وصلوا ولكن إلى سقر، وصلوا ولكن إلى سقر. فقول أبو مدين رحمه الله: فقد رفع التكليف في سكرنا عنا، أي رفعت المشقة، رفع التكلف، فقد صرنا عبيد الله، صرنا عباد الله حقا. قال أحد كبار القوم: كابدت الليل 20 سنة وعشت في راحة 20 سنة. 20 سنة أقوم الليل في مشقة، نفسي تقول لي: لا أنت عم تتعب حالك، وأنا أكابد أكابد أكابد. وبعدين 20 سنة وأنا مستأنس ومتلذذ ولا أشعر بالمشقة. ولذلك قالوا: أول الطريق مكابدة، أول الطريق مكابدة، وآخره مشاهدة. أوله تعب وآخره راحة. أول الطريق اجتهاد، وآخر الطريق مواهب. قال: والدوام غير متصور في الطريقة، وإنما هو في الحقيقة، وذلك لعدم مجال التكلف في ذلك الموطن. فورود الخاطر وخطوره في مرتبة التكلف يكون مانعا من دوام التوجه. وهو في مرحلة الطريقة الخاطر يصرفه، يحرف مساره، لكن إذا كان راسخ في الحقيقة ما في المسار، لا ينحرف أبدا، لا ينحرف أبدا، لأنه مستعين بالله تبارك وتعالى. وإذا كان مستعينا بالله يستمد من الممد فيثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بحقيقة التوحيد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بلا إله إلا الله، يعني بحقيقة التوحيد. لذلك حصل ليل، حصل نهار، حصل شدة، حصل يسر، بعض الناس يبطرهم العطاء، بعض الناس يصرفهم المنع. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شهود التوحيد يمنع شدة الحزن ويمنع شدة الفرح، لأنه يعلم أن ما أصابه من الحزن إنما هو مكتوب قديم، فيكون في حال من الاستقرار. والعطاء لا يبطره، هذا من باب الطرفة بيحكوا إنه واحد أيام ما كانوا يسحبوا باليانصيب والعياذ بالله، وكانت المليون شغلة يعني ثروة، يقولوا مليونير، مليونير يعني هذا أكتر الشيء، يعني المليون لما بتطلع على واحد يعني خلص عمره كله بيقضيه. فهذا في واحد طلع له في اليانصيب مليون، فقالوا إذا وصلوا الخبر بده يموت، ما بتحمله، هذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فإيش الحل؟ تشاوروا الأسرة، قالوا منروح على طبيب فهيم لعله يمهد له الأمر تمهيد لطيف، حتى إذا وصلوا الخبر بيكون مهيأ. فالطبيب قعد معه جلسة طويلة، وآخر شيء قال له: طيب لو قالوا لك أنه رح تجيك مليون ليرة، إيش تعمل؟ بعد ما هيأه نص ساعة ساعة هو مرتاح، قال له بعطيك نصة. قام صار سكتة قلبية مع الدكتور. طبعا الفرح والحزن، الغضب نار محرقة، الحزن يحبط، أما الغضب يحرق، الغضب يحرق. وبتعرف الواحد لما عم يتشلوط تلاقي عم ينط، ما بتشوف الواحد وقت اللي بيغضب شلون بطلع بطول وبقصر. الغضب يحرق، أما الحزن يحبط، والفرح يبطر، بصير عنده خفة، بصير عنده خفة سفه. يعني إذا كان سيدنا موسى غضب، وقت الغضب كسر الألواح، فلما سكت عن موسى الغضب، أي فلما سكت، يعني إذا ضجيج في ضجيج، في نفخ الغضب فيه ضجيج. قال: والدوام غير متصور في الطريقة، وإنما هو في الحقيقة، وذلك لعدم مجال التكلف في ذلك الموطن، فورود الخاطر وخطوره في مرتبة التكلف يكون مانعا من دوام التوجه، يعني يكون صارفا. والذي يحصل لقلوب مبتدئي الطريقة من دوام التوجه هو أمر آخر وما نحن بصدد بيانه. يعني إذا رأيت مبتدئا ودام توجهه قال هذا ما عم نحكي عليه، هذا اختصاص، الشيخ ما تكلم عليه لأن هذا من العناية، هذا من العناية. إذا العناية أحاطت بعبد ما بيعود للأسباب، وإذا العناية لاحظت كعيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. لما العناية تحيط عبدا، إذا بدها تمتد إيده إلى محرم تنضرب إيده. المحاسبي كان في عرق بإيده تبس إيده، مجرد ما بده يمد إيده إلى طعام شبهة تبس، يرجع إيده تفك. إذا أحاطت العناية بعبد، إذا بده يمد إيده على حرام تنضرب فورا آنيا ما تتأخر. هذه يعني من إعانة الحق، كن مع الله ترى الله معك، احفظ الله يحفظك. أنت خليك صادق في وجهتك، اذكروني أذكركم، يعني أحفظكم. أنتوا احفظوا شريعتي في أول الأمر وخليكم على الموافقة، لا تأكل هم بعدين، بعدين رح تلاقي عناي عناي أحاطت بك. فالحقيقة نهاية مرتبة الكمال، وليس وراء الحقيقة غير الأوهام والظنون. بس شفت واحد كتير ظنونه وكتير أوهامه بحتاج لتمكين في الحقيقة. ثم يكفي الإنسان في التدبر حتى يتخلص من سلطان الظنون أن يقرأ قوله تعالى إن بعض الظن إثم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنب الكثير شان القليل، إن بعض الظن إثم، فأنت بحاجة أن تصرف كل الظن عنك من أجل ألا تقع في قليل الظن، لأن قليل الظن من جملة الكثير يجعلك في الإثم. وأنت استفدنا، إذا كان عم نبعد عن الإثم نبعد عن الإثم ومنغطس في الإثم. إن بعض الظن إثم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وضع لنفسه قاعدة، قال أن أخطئ فأصف كافرا بأنه مسلم خير لي من أن أخطئ فأصف مسلما أنه كافر، لأنه قضية التكفير قضية إلى ضوابط، من قال كفر، وحتى إذا كفر يمكن له أن يدخل في الإسلام. إنما الشاهد قال ليس وراء مرتبة الحقيقة غير الأوهام والظنون. وقال صاحب الحكم العطائية: ما قادك مثل الوهم. تتوهم بيمسك إيدك الوهم وبيمشيك، وبتمشي وبتمشي بتمشي بتمشي خلف الوهم والظن. وهذا الذي هو من أشد أنواع الخطر، لأنه كلما زاد وهمه وظنه زاد اسمه حتى يتحول إلى أثيم، يعني يحمل كثيرا من الآثام. فأحسن شيء أنه ينظر إلى نفسه. قال أهل الله: تشرع في نفسك وتحقق في أبناء جنسك. انظر إلى كل الناس بمشهد الحقيقة، فإذا نظرت إلى نفسك لا تنظر الحقيقة بالشريعة. تشرع في نفسك وتحقق في أبناء جنسك تظفر بسلامة رأسك، يعني تحصل الفلاح والنجاح عند الله. لأنك كلما اتهمت نفسك بالتقصير اجتهدت لتكون أحسن وأحسن، لكن عندما توجه هذا إلى غيرك احتمال أن تقع في هذا البعض الذي وصفه النص القرآني أنه إثم، احتمال كبير جدا. وكما قال في الخمر والميسر اجتنبوه، قال في الظن اجتنبوه. فإذا فهمنا الاشتراك اللفظي هذا منفهم أن شرب الخمر وفعل الميسر يساوي الظن، يساوي مو أقل، الظن يساوي الخمر يساوي الميسر. وسيبقى الإنسان مضطربا طالما أنه يقع في حفر الظن والوهم. خليك في اليقين. أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن الناس. لا لا لا، خليك على مثل الشمس فاشهد. أما مبدأ الاحتمالات فهو مبدأ شيطاني، مبدأ معلش غلط. وأن تكون مخطئا في حسن ظنك لا يضرك عند الله، لكن أن تكون مخطئا في سوء ظنك اتدركلت في وديان جهنم، فهي مصيبة عظيمة نخسر فيها ديننا ونخسر فيها ما حصلناه من خيرات ورضوان ربنا سبحانه وتعالى. ثم ربما أنت عم تغلط غلطة، حتى أميل الآن إلى أن الظن اسمه أشد من الخمر. ليه؟ لأن الخمر قد يتعدى شره إذا هو سكران آذى الناس، وقد لا يتعدى إذا سكر والعياذ بالله هو في بيته وراحت السكرة وهو في بيته. ففي احتمال، يعني الذي يشرب الخمر في احتمالين: إما أن يتعدى ضرر شربه للخمر إلى الآخر، وإما أن لا يتعدى. أما الذي يقع في الظن فمن المؤكد ما في احتمالين، سوف يتعدى شر هذا إلى الآخر. وبعدين ربنا بيسامحك فيما يتعلق بالأمور التي بينك وبينه، لكن إذا كان الأمر متعلق بالناس أنت لا تقول لي باكل مال الناس إلا ما باكل. إذا أكلت عرضه أهم من أنه تأكل ماله. أكل المال أو أكل العرض، الاعتداء على العرض أو الاعتداء على المال في رتبة واحدة، وربما كان الاعتداء على العرض أكبر بكثير. إذا قلت اعتصفته هو ما عنده هذا الذي، طيب حتى لو كان عنده غتبته وقعت في الغيبة، فأنت إيش بدك من هذا؟ ما لك وللناس؟ أصرف عن قلبك الناس ووجه قلبك إلى الله، وانظر في نفسك وما هو مطلوب منك من التشرع. فإذا كنت وقافا على حدود الله تبارك وتعالى، ولقيت الله تبارك وتعالى وأنت تحرس سلوكك حتى لا تقع في محرم، بعد ذلك ربي ما رح يكلفك يوم القيامة أن تحاسب الناس. اللي بده يحاسب الناس يوم القيامة هو الله مو أنت. ولذلك لا تجعل نفسك حسيبا على الناس وقد تكفل الله بحسابهم. انتهينا. هذا يجعل الإنسان في حال من الراحة، ويجعل الإنسان في حال من الطمأنينة، ويجعل الإنسان في حال من السلام. بل جاء في الأثر: من خدعنا انخدعنا له، من خدعنا انخدعنا له. وهذا مصداق الحديث النبوي: المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم، يعني مكار. شيخنا لما أراد أن يمدح آل البيت قال في آخر البيت هذا: يا ذا التفضل والندى، صلي صلاة سرمدية تهمي بروضة أحمد مع آله بيض الطوية. لما أراد أن يمدح آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قال بيض الطوية، يعني دائما القلب أبيض. وهذا اللي لما قالوا للإمام الحسين تعال عندنا على العراق راح، قالوا لسيدنا علي تعال راح، وهم في هذا كانوا أصحاب نفوس أرادوا تحويل مركز الخلافة، أو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أخذ بظاهر ما كان يرى رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وليس وراء الحقيقة غير الأوهام والظنون، يعني ليس وراءه مرتبة أخرى. قال: والمقصود من إظهار أمثال هذه الأحوال هو ترغيب طالبي هذه الطريقة، وإن لم يزد للمنكرين غير الإنكار شيئا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا القسم الأول. يمكن أن نقرأ شيء من الفقرة الثانية. قال: الطالب أي سالك طريق القرب لا بد له أولا من برزخ ذي جهتين. السالك في سلوك الطريق يحتاج إلى برزخ ذي جهتين، لأن السالك كان دنيويا كثيفا ظلمانيا، ويريد أن يصل إلى نورانية فوق كسائف الملك والحس. إذن هو بحاجة إلى برزخ الواسطة، يكون له تواصل مع الحس، تواصل شديد مع الحس، وتواصل شديد مع الحقيقة. يحتاج السالك إلى واسطة برزخ له جهتان: جهة إلى الحس وجهة إلى الحقيقة. فلو أن السالك ذهب إلى مستغرق في الحقيقة ليس له تمكن في الحس ما رأي يستفيد، وإذا ذهب إلى من لديه تمكن في الحس شهاب الدين أحسن من أخيه. قال: الطالب لا بد له أولا من برزخ ذي جهتين، لكونه في الابتداء في غاية الدناءة ونهاية الخساسة. السالك أول ما بيجي مشاكله كثيرة وكسائفه كثيرة، نعم، وعدم مناسبته أصلا لجناب قدسه جل سلطانه من هذه الحيثية، ما في تناسب بينه وبين الحقيقة، فهو كثيف حسي ملكي ويريد الحقيقة، يريد أن يرحل عن الأكوان. قال: وذلك البرزخ هو الشيخ الكامل المكمل، وأقوى أسباب وقوع الفتور على طلب الطالب هو الإنابة إلى الشيخ الناقص الذي جلس على مسند المشيخة بدون إتمام أمره بالسلوك والجذبة. جذبة يعني أول الطريق لابد له من أن يتقن ترويض نفسه على الشريعة، لابد له من التطهير، لابد له من التخلية. هذا هو السلوك، السلوك أن يتطهر ويتدرب على ترك الخبيث وترك الدنيء وترك الفاسد وترك المعاصي وترك العيوب وترك الذنوب، فهذا السلوك. ثم بعد السلوك يأتي الجذب الذي هو الاستغراق في الحقيقة. فمن كان قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد فهو الذي يشير الشيخ إليه ويصفه بأنه البرزخ. قال: وأقوى أسباب وقوع الفتور على طلب الطالب هو الإنابة إلى الشيخ الناقص، وهو الذي جلس على مسند المشيخة بدون إتمام أمره بالسلوك والجذبة، فصحبته سم قاتل للطالب، والإنابة إليه مرض مهلك، ومثل هذه الصحبة تورث الانحطاط. ألا ترى أن المريض إذا أكل مثلا دواء من طبيب ناقص في الطب فلا جرم يكون ذلك سعيا واجتهادا منه في زيادة مرضه وتضييع قابلية إزالة مرضه، وهذا الدواء وإن أورث تسكين الوجع وتخفيفا ما في أول وهلة، ولكن في الحقيقة هو عين المضرة. فإذا وصل هذا الطبيب فرضا إلى طبيب حاذق يجتهد هذا الطبيب أولا في إزالة تأثير ذلك الدواء، يعني إذا تورط وعلي أيوة كان مريض صار مريض مربع، صار لازم يخلص من مرضه ويخلص من سم الدواء غير المناسب. فلذلك كان الشيخ كثير نذاكره، الفقير ذاكرته بأشخاص لهم ارتباط بمشايخ لكن بدون جدوى، يعني مشايخ على لغة الشيخ الخلبي، لأنه هذا شيء ما بحثنا كثير لوقت ما شفنا الشيخ ما بأحد لحدا. فكنت أقول للشيخ فلان نيح وياريت يعني يصير له صلة معك ولعله يأتي منه خير. فكان أذكر هاي أول مرة بحكيها، كان الشيخ يقول ما بنحب المخلط، المخلط بتاع عيب، ما بنحب المخلط، لأنه هذا المخلط لوقت ما تشيل من ذهنه ما رسخ من مفهومات لا صلة لها بالطريقة ولا صلة لها بالعلاج ولا صلة لها، ما بقى حدا لحدا. بينما الشخص لما بيجي خامي لا بيعرف شيء اسمه طريقة ولا غير طريقة، هذا مجرد ما جاء بتدله وانتهينا خلاص. لكن المصيبة عندما يأتي شخص وهو سمعان الفناء بالشيخ، هو سمعان الفناء في المسبحة، وهو سمعان الفناء في الشيش، وفي ناس عندهم فناء في الشيش طاووق، فهؤلاء إجاك تصلح لا تصلح. عندك علتان: علة السم الذي أخذه ممن يدعي كذبا وزورا أنه دليل، وما هو بدليل، إنما هو كذاب يخدع الناس. وكانوا المشايخ يقولوا عن أمثال هؤلاء: الله حسيبهم. لك أنت يا بني آدم ما عندك شهادة تطبيب، ليش عم تكذب على الناس؟ لا تدعي أنه أنت دليل تدلهم. أقول أنا طالب علم، بفتح الكتاب بقرأ وبتعاون على حل العبارة، لكن تقول أنا دليل وأدل الناس على الله وأنت جاهل جهل مركب، فهذا اللي تورط هالورطة بحاجة إلى مرحلتين. أول مرحلة إزالة ما علق من السم، والمرحلة الثانية تدل على المنهج الصحيح والصراط المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ريت الناس ما حكوا غير بالفقه، قولوا قال أبو حنيفة وقال الشافعي وخلاص، هذا منيح. لأنه اللي بده يقول أدلك على الله بده يكون على الأقل تخلص هو من جهله، تخلص هو من غروره، تخلص من رؤية نفسه، من عفن نفسه، ويقع الناس فرائس، يقع الناس فرائس المشتكى إلى الله. قال: فإن وصل هذا المريض فرضا، وحلوة عبارة فرضا لأنه صعب، شلون بقول فرضا على المستحيل؟ فإن وصل هذا المريض فرضا إلى طبيب حاذق، يجتهد الطبيب أولا في إزالة تأثير ذلك الدواء لإخراجه، ثم يشرع في معالجة إزالة المرض بعد زوال ذلك التأثير. ومدار طريق هؤلاء الأكابر على الصحبة لا يحصل فيه شيء من القيل والقال والسماع العاري عن الأحوال. قال: حظ غيرهم، غير أهل الله، غير أهل التربية والدلالة على الله، قيل قال، قيل قال، قيل قال، كلام، لكن ما في أحوال، صفر. يتقنون القيل والقال لكن ما في شيء اسمه أحوال. ونسأل الله العفو والعافية. ويورث ذلك فتورا في طلب الترقي إلى مدارج القرب والكمال. يعني اللي جاي عنده شيء من الهمة تزول همته وتنحرف وجهته. هذا إذا كان دنيويا يزيد همته إلى الدنيا. جوز ما بيعرف التجارة، هذا الشيخ يعلمه التجارة. أسأل الله ألا يوجه قلوبنا إلا إليه. هيك بيكون موضوعان، موضوع الأول التحقق ومنع الخواطر حتى يتخلص الإنسان ويصل إلى مقام الحرية، والموضوع الثاني الوسيلة الذي يساعده للوصول إلى مقام الحرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح من طريقنا العوائق، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينقلنا من الأكوان إلى مظهر الأكوان، ونسأله تبارك وتعالى أن يخلص قلوبنا من الأوهام والظنون والخواطر الرديئة التي تصرفنا عن الحرية، حقيقة الحرية، فالفرد لا تلوي به الأكوان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.